الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد افتتح ربنا جل جلاله هذه السورة المباركة بهذه الجملة الخبرية، فقال: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. بيّن ربنا جل جلاله في هذه الآية أن هذه السورة المباركة قد اشتملت على جملة وطائفة من الأحكام الواضحات، وأنها نازلة من عنده جل جلاله، وقد فرض علينا العمل بها من أجل أن يحصل لنا الذكرى والانتفاع. ثم شرع جل جلاله في بيان هذه الأحكام مفصلة، فقال جل من قائل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. معاني المفردات في هذه الآية المباركة: قوله تعالى الزانية والزاني. الزنا في اللغة هو الوطء المحرم، الزنا والعياذ بالله لغة هو الوطء المحرم، وفي الشرع هو الوطء في غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين. هو الوطء في غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين. وقيل هو إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا، هو إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا. ويقال لفاعله من الذكور زان، ويقال لفاعلته من الإناث زانية. وفيه لغة بالمد، يقال الزنا ويقال الزنا. الزانية والزاني فاجلدوا. فاجلدوا، الجلد هو ضرب الجلد، الجلد هو ضرب الجلد، يقال جلده إذا ضرب جلده، مثل ما يقال بطنه إذا ضرب بطنه، ورأسه إذا ضرب رأسه، وجبهه إذا ضربه في جبهته. فالجلد هو ضرب الجلد. فاجلدوا كل واحد منهما، منهما الضمير يعود إلى المذكورين أولا، وهما الزانية والزاني. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة. الرأفة هي أرق الرحمة، الرأفة هي أرق الرحمة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الدين هنا بمعنى الحكم، الدين بمعنى الحكم. وكلمة الدين في القرآن من الألفاظ المشتركة التي تطلق على عدة معان، ككلمة الأمة. كلمة الأمة تطلق ويراد بها الطائفة من الناس، كما في قول الله عز وجل: وجد عليه أمة من الناس يسقون. وتطلق كلمة الأمة كذلك على المدة الزمنية، كما في قوله سبحانه: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، كما في قوله سبحانه: قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. وتطلق الأمة في القرآن كذلك على الملة والمعتقد، كما في قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة ومعتقد. وكذلك كلمة الدين، كلمة الدين في القرآن تطلق على الجزاء، كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين. وتطلق كذلك على المعتقد، كما في قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. تطلق على المعتقد سواء كان معتقدا حقا أو باطلا. لذلك مثل ما نقول دين الإسلام نقول دين اليهودية ودين النصرانية هكذا. وتطلق كلمة الدين كذلك على الحكم، ومنه قوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في حكم الملك. فهنا قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في حكم الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه آخر أيام الدنيا. قال سبحانه: وليشهد عذابهما طائفة. وليشهد بمعنى يحضر، فالشهود بمعنى الحضور. وكلمة الشهادة في القرآن تطلق بمعنى الإخبار بحق للغير على الغير، كما سيأتي معنا في قوله سبحانه: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. وتطلق كذلك على العلم، كما في قوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وتطلق كذلك على الحضور، كما في قوله سبحانه: والله على كل شيء شهيد، أي حاضر سبحانه وتعالى. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الطائفة العدد من الناس، العدد من الناس. سيأتي معنى الكلام: هل الطائفة مراد بها من الواحد إلى الألف، أو مراد بها الاثنان فما فوق، أو مراد بها الأربعة، أو مراد بها العشرة فما فوق. هذه أربعة أقوال. إما أن يكون المراد بالطائفة مطلق العدد من الواحد إلى الألف، استدلالا بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وهذه الآية نازلة في اقتتال رجلين. أو أن يكون المراد بالطائفة الاثنان فأكثر، كما في قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أو المراد الأربعة فما فوق، أو المراد العشرة فما فوق. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وكلمة المؤمن هذه اسم فاعل من الإيمان، والإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الشرع هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالأركان. يقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. القراءات، كلمة الرأفة فيها قراءات 3: رأفة ورافة بتسهيل الهمزة، هي قراءة السوسي، ثم هناك قراءة بفتح الهمزة: ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، عندنا في هذه الآية مسائل بعد بيان المعنى الإجمالي. المعنى الإجمالي: يأمرنا ربنا جل جلاله إذا حصلت جريمة الزنا ووقعت عياذا بالله بأن نوقع العقوبة الشرعية بمن أتاها إذا ثبتت عليه ببينة أو إقرار. وهذه العقوبة الشرعية تتمثل في أن يضرب الفاعل أو الفاعلة 100 ضربة، وهذا الضرب يكون بغير مواد، لقوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، بمعنى أنكم أيها المؤمنون لستم أرحم بالزانية والزاني من الله رب العالمين أرحم الراحمين، فإنه جل جلاله الذي وسعت رحمته كل شيء قد أوجب هذا الحد وفرضه، فلا تأخذكم بهما رحمة، بل نفذوا حكم الله فيهما. ويشترط في إنفاذ الحد ألا يكون بمعزل من الناس، بل لا بد أن يكون في حضور طائفة من أهل الإيمان، من أجل أن يحصل الزجر للناس عن تعاطي مثل هذا الفعل الذي وقع فيه الزانية والزاني. بعد ذلك عندنا في الآية مباحث. المبحث الأول: لماذا قدمت الأنثى على الذكر؟ يعني جرت عادة ربنا جل جلاله في خطابه لعباده أن يخاطب الذكور أولا ثم الإناث، فقال: قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وحتى في الأوصاف قال سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى آخر الآية. فلما خولفت العادة القرآنية هاهنا؟ حتى في العقوبة قال الله عز وجل: والسارق والسارقة، لكن هاهنا قال: الزانية والزاني. ذكر أهل التفسير في ذلك عللا 3. العلة الأولى أن الأنثى قدمت على الذكر لأنها الداعية إلى الزنا، يعني هي التي تدعو إلى الزنا بتبرجها تعطرها وخضوعها بالقول وإثارتها للشهوات، فكأنها العامل الرئيس في وقوع هذه الفاحشة، فقدمها ربنا في الذكر. العلة الثانية: قدمت الأنثى لأن الزنا منها أضر، وهو لأجل الحمل أعر، لأن الزنا منها أضر وهو لأجل الحمل أعر. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الرجل إذا زنى عياذا بالله فإنه ربما يفعل فعلته ثم ينصرف، أما الأنثى فلو أنه وقع منها الزنا فإنها قد يبغي عليها بطنها، فإما أن يقتل هذا الحمل الذي كان من سفاح كما يصنع من لا خلاق له، وإما أن يبقى فتجر العار على نفسها وعلى قومها. ثم إن الذكر إذا زنى فلربما ينسى الناس ذلك ويغفرونه، أما الأنثى إذا زنت فإنه يبقى العار يجللها حتى تموت ولا ينسى لها الناس ذلك. لذلك قالوا: الزنا في المرأة أضر وهو لأجل الحمل أعر. طيب، العلة الثالثة أن الزنا من المرأة لا يكون ضررها عليها وحدها، بل تجر العار على قومها وعشيرتها. فمن أجل هذا قدم الله الزانية على الزاني، الزانية والزاني. طيب المبحث الثاني، لما لم تكن عقوبة الزنا كعقوبة السرقة؟ ما هي عقوبة السرقة؟ فاقطعوا أيديهما، يعني الآلة التي أفسد بها السارق وهي يده التي امتدت إلى الحرام، الشريعة أمرت بقطعها. طيب كذلك الزانية والزاني حصل منهما الفساد بآلة، فلما لم تأمر الشريعة بقطع تلك الآلة؟ والجواب أيها الإخوان أيضا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول بأن في قطع الآلة قطعا للنسل، وهذا خلاف مراد الشرع، صح ولا لا؟ ثم العلة الثانية بأن السارق إذا قطعت يمناه استعان بيسراه، أكل بها، شرب وتناول، أخذ وأعطى ونحو ذلك. وليس للإنسان آلة للنسل إلا واحدة، واضح حي الناس. والشريعة مثل ما جاءت بالزجر والردع فإنها أيضا جاءت بالرحمة والعدل. ثم العلة الثالثة، السارق حصل فساده بيده، والزاني حصل فساده بجسده كله، ولذلك جاءت العقوبة على الجسد كله جلدا أو رجما، لأن الزاني أيها الإخوان أجارنا الله وإياكم ما وقع في الزنا هكذا، وإنما قبل الزنا كانت هناك نظرات، لحظات، كلمات وهمسات، ثم خطوات، فقد حصل الفساد بجسده كله، والشهوة كانت في الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان زناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فالفساد حصل والعياذ بالله بالجسد كله. المسألة الثالثة، الزنا حرام بإجماع المسلمين، وقد دل على حرمته الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول ربنا: ولا تقربوا الزنا، وقوله جل جلاله: ولا يزنون، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. و في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقد ذكر تعريف الزنا أولا، فقلنا الزنا في الشرع هو الوطء بمعنى الجماع في غير نكاح ولا شبهة نكاح. النكاح هو ما أباحه الله عز وجل لقضاء الوطر واستفراغ الشهوة واستبقاء النسل وحفظ النوع وتعارف الأسر وغير ذلك من المصالح. وهذا النكاح لا يكون صحيحا إلا إذا توافرت فيه أركان وشروط، فلا بد فيه من ولي وزوجين وإيجاب وقبول، ثم هذه أركان ثلاثة. ثم من أجل صحته لا بد من شهود، فلا نكاح إلا بولي وشاهدي، شاهدي عدل. ومن أجل صحته أيضا لا بد من صداق يبذل، وليس بالضرورة أن يعجل، بل يمكن أن يعجل ويمكن أن يؤخر، ويمكن أن يعجل بعضه ويؤخر بعضه. ولا بد من إشهار، فلا يصلح نكاح السر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. هذا هو النكاح الشرعي الصحيح. طيب عندنا نكاح الشبهة. نكاح الشبهة بمعنى أن الإنسان ينكح امرأة يظنها حلالا له وليست حلالا، كما يحصل أحيانا أن بعض الناس قد يتزوج أخته من الرضاعة ويعيش معها 5 سنوات أو 10 سنوات وينجب منها البنين والبنات، ثم بعد ذلك تأتي امرأة فتقول قد أرضعتكما، كما حصل مع أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفارق زوجته. هذا نسميه نكاح شبهة، والأولاد أولاده، لأنه ما تعمد حراما. واضح أيها الناس؟ وكان العلماء الأولون يمثلون بإنسان جاء في ظلمة فوقع على امرأة يظنها زوجته وليست زوجته، يعني قبل الكهرباء وكذا، يعني لو تصور هذا أنه وقع عليها ثم تبين بأنها لا تحل له، هذا أيضا ما تعمد، نسميه نكاح شبهة. نعم. ولا ملك يمين بمعنى أنه ما كانت هذه المرأة يعني متسريا بها، لأن الله عز وجل قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. طيب المسألة الرابعة: الشريعة حرمت الزنا وحرمت مقدماته. حرمت مقدماته أي الوسائل المؤدية إليه، فأوجبت علينا غض أبصارنا، أوجبت علينا غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأيضا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. النبي عليه الصلاة والسلام روى عن ربه الحديث في سنده ما قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. فغض البصر نحن مأمورون به رجالا ونساء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وعليك الثانية. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك. نظرة الفجأة هذه لا يؤاخذ الله بها، لكن شرط أن يصرف الإنسان بصره، وهذا فيه راحة للنفس. أقول بأن الشريعة لما أوجبت علينا غض البصر فإنما أرادت بذلك أن تقينا أسباب الهلكة. وقد قال علماؤنا: من كثرت نظراته دامت حسراته. وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين، موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ولو تأملنا في حال كثير من الناس مما يعرض من المشاكل الزوجية، سبب زهده في زوجته وإعراضه عنها أنه والعياذ بالله عصى ربه بتقليب عينيه فيما حرم، فيرى نساء كثيرات ووجوها مختلفات فيكره زوجته. وكذلك المرأة إذا أبغضت زوجها في الغالب يكون من إطلاقها بصرها، فإنها ترى من الرجال الوسيم والجميل والرقيق والكذا، فيقع البغض لزوجها. لكن لو أن الإنسان رضي بما قسم الله له فإنه يكون أغنى. وما ضيق الله عليك، أباح لك أن تتزوج مثنى وثلاثة وربع. صوت ماشي للنساء وراء. نعم، فالحلال يعني بابه مفتوح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها، فإن معها مثل الذي معها. فالشريعة أوجبت علينا غض البصر، الشريعة أيضا أوجبت على المرأة القرار في البيت، فلا تخرج إلا لحاجة. يعني ليس الأصل في المرأة أن تكون خارج البيت، وإنما الأصل أن تكون داخله، وقرن في بيوتكن. لكن لو خرجت لحاجة فلا مانع. ثم ثالثا أوجبت عليها إذا خرجت أن تخرج متعففة متسترة غير متبرجة بزينة. قال الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال: فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وحرمت عليها الشريعة أن تخرج متعطرة. أيما امرأة حتى لو كان للصلاة، أيما امرأة مست بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة فمرت على قوم فاشتموا ريحها فهي زانية. وكذلك أوجبت الشريعة على المرأة ألا تلفت أنظار الرجال بأي سبيل. قال سبحانه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كان النساء فيما مضى يلبسن بأرجلهن الخلاخيل، خلاخيل. لذلك قال علماؤنا: مثله وسوسة الحلي. أن تتعمد المرأة الكشكشة بحليها من أجل أن تسمع وسوسته، هذا أيضا ممنوع. وكذلك حرمت على الشريعة على الرجل والمرأة الخلوة. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وكذلك حرمت الشريعة ملامستها، الملامسة. إذا كان إطلاق البصر ممنوعا فاللمس من باب أولى، لأن اللمس أشد من النظر. وفي الحديث: لا أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. واضح أيها الناس؟ هذه كلها وقاية من الزنا. مثله أيضا أن الشريعة حرمت على المرأة الخضوع بالقول، يعني إذا تكلمت مع الرجل لا بأس. فإن النساء الصحابيات كن يكلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولن أحد هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، لا، لأنهن كن يكلمن بمحضر من الصحابة. وكذلك كن يكلمن الصحابة رضوان الله عليه إذا دعت لذلك حاجة. لكن الممنوع أن تخضع المرأة بالقول فتعمد إلى ترقيق صوتها والتكسر في كلامها فيطمع الذي في قلبه مرض. وأيضا من أسباب الوقاية من الزنا أن الشريعة أمرت بتيسير أسباب الزواج. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. ووعد جل جلاله فقال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالزواج: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ولا يقولن قائل: لا، أنا لا أتزوج لئلا يشغلني الزواج عن الدين والاستعداد للآخرة، ولئلا أشتغل بالزواج عن طلب العلم، فإن خير العلماء وهم الأنبياء كانوا ذوي زوجات، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. واضح أيها الناس؟ فهذه من الأسباب التي نتقي بها جريمة الزنا. ومن الأسباب أيضا منع اختلاط الرجال به النساء. ما معنى هذا الكلام؟ معناه نجعل بلد للرجال وبلد للنساء؟ لا، ما في بلد في الدنيا إلا وفيها رجال ونساء. وما قال أحد من أهل العلم بأن نجعل بين الرجال والنساء بابا، نقسم المدينة نصفين فنجعل للرجال بابا وللنساء بابا، للرجال نصف وللنساء نصف، لا، هذا ما يصح. لكن الشريعة تقول ينبغي المباعدة بين الرجال والنساء حتى في مواطن العبادة، في المساجد التي هي أطهر البقاع، في الصلاة التي هي آكد العبادات. النبي عليه الصلاة والسلام جعل للرجال صفوفا وجعل النساء من ورائهن. هل سمعت من أخواننا يوم صلوا مع بعض رجال مع النساء مختلطين، ولا في خطبة الجمعة قعدوا مع بعض؟ سمعتم بهذا؟ أبدا، لا في القديم ولا في الحديث، ما يحصل. وحتى في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لو تركتم هذا الباب للنساء فترك للنساء. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وفي مجالسه المباركة عليه الصلاة والسلام كان الرجال يعني أقرب إليه والنساء من ورائه، والكل يستمع إلى الموعظة والذكر. ولذلك المباعدة بين الرجال والنساء مطلب شرعي، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. حتى في الطريق النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء: عليكن بحواف الطريق، ليس لكن أن تحققن الطريق، أن تأخذن حقته أي وسطه. هذا أيضا من أسباب الوقاية من جريمة الزنا. ثم الشريعة أيضا تأتي بسبب الوقاية لو أن الإنسان هيئت له الظروف لمواقعة الزنا. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. فماذا قال؟ أي هذا استدعاء عامل التقوى والخوف من الله عز وجل. ولذلك العبد الصالح لما دعته المرأة وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ماذا قال؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، واحد منهم قال: اللهم كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأتي قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها وتركت المال الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هذا الإنسان توسل إلى الله به بالاستعفاف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الكفل من بني إسرائيل الذي كان لا يتعاظم ذنبا، ما عنده ذنب كبير، كل شيء بيعمل. حتى جاءته امرأة في حاجة فأعطاها على أن تخلي بينه وبين نفسها، امرأة محتاجة شديد، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتجفت وبكت. قال لها ما لك؟ قالت شيء ما عملته قط. قال فما يمنعك؟ قالت إني أخاف الله. قال فأنا أحق أن يخاف من الله. فقام وتركها وترك المال الذي أعطاها، فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه قد غفر الله للكفل وأدخله الجنة. هذا الذي تعفف عما حرم الله عز وجل، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فهذه كلها أسباب للوقاية. طيب إنسان ما نفع معه هذا كله، لا غض بصره ولا حفظ فرجه ولا اتقى الخلوة النساء ولا أخذ بأسباب النجاح حتى وقع في الجريمة، في هذه الحالة لا مناص من العقوبة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم، انتبهتم أيها الإخوان؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب المسألة السادسة، الزنا كله حرام. خامسة، الزنا كله حرام وبعضه أشد حرمة من بعض. الزنا كله حرام وبعضه أشد حرمة من بعض، فأفحشه والعياذ بالله الزنا بامرأة المجاهد، إنسان خرج في جهاد ينصر دين الله، فخلفه بعض الناس في أهله بالسوء. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يوقف له يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يوقف هذا الزاني للمجاهد على رؤوس الأشهاد ويقول الله للمجاهد خذ من حسناته ما شئت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، فما ظنكم يعني فما ظنكم أن يترك له، خلي له حاجة شيل كلها. ثم بعده الزنا بحليلة الجار والعياذ بالله، أن يعمد الإنسان إلى أذية جاره في عرضه. حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من هو يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقة، ولا بائقة أعظم. ثم بعده الزنا بذات الرحم، بذات الرحم، إنسان يزني بواحدة من أرحامه والعياذ بالله يكون قد ارتكب الفاحشة وقطع ما أمر الله به أن يوصل. ثم الذي بعده الزنا بالمتزوجة، أعظم عند الله من الزنا بامرأة لا زوجة لها. الزنا بالمتزوجة أعظم عند الله من الزنا بالتي لا زوج لها، لأن هاهنا زنا مع تدنيس فراش، وقد تحمل هذه المرأة فينسب لهذا الرجل من ليس منه. هذه من المصائب العظام. ولذلك ذكر بعض العلماء بأن واحدا من الناس والعياذ بالله يعني كان فحاشا متفحشا، وكان يباهي بأنه يوقع بالنسوة المتزوجات، يعني ما يزني به فتيات وإنما لا يختار المتزوجات. ثم بعد ذلك أصيب في حادث والعياذ بالله، لما كان يعني هذا الحادث كان مميتا فالناس في الطريق لما وجدوه خلاص سيموت بدأوا قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، فبدأ أن يقول سلم لي على فلان سلم لي على فلان قل لا إله إلا الله سلم لي على فلان، حتى خرجت روحه والعياذ بالله، وحيل بينه وبين لا إله إلا الله. لما؟ لأن كل امرئ يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، فمن عاش على لا إله إلا الله مات عليها وعث عليها، ومن عاش على حب الخمر يموت عليه، وكذلك من عاش على الفحش والقبح يموت عليه، ولا يظلم ربك أحدا. يا أيها الإخوان، أما الحديث الأول فلا يصح. الحديث الأول يا علي لا تنم قبل أن تأتي بخمسة أشياء لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الكلام مرارا أيها الإخوان بأنه الآن مع وجود شبكة المعلومات الدولية واستعمال الناس للبريد الإلكتروني، صار كثير من الناس مجرد ما يرى شيئا منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم ويعجبه فإنه يسارع بطباعته أو يسارع به يعني بثه لفئام من الناس. وأقول حذاري حذاري من أن نروج شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لسنا واثقين من ثبوته، فإن من حدث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فلا بد الإنسان يستوثق من الحديث قبل أن يطبعه أو قبل أن يروي، لا بد أن يسأل عنه كما فعل الشيخ الكريم الآن. أما بالنسبة لرفع الصوت في المسجد ممنوع بقراءة أو بغيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معتكفا والصحابة قد علت أصواتهم، هذا يقرأ وهذا يذكر وهذا يدعو وذاك يصلي، النبي عليه الصلاة والسلام رفع خباءه وقال أيها الناس ألا كلكم مناج ربه فلا يجهر بعضكم على بعض، يعني هذا يريد أن يصلي وهذا يريد أن يقرأ قرآن هذا يريد يدعو وده عنده أذكار، كل واحد يعني في سره يحرك لسانه وشفتيه. أما إن واحد مثلا يقرأ ويريد يسمع الدنيا كلها وأخذ المسجد على حسابه فهذا لا يصح. نعم نعم وإياك. أقرباك أنت أما بالنسبة للزنا فقد مضى تعريفه أيها الشيخ، قلنا هو إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا، غير ذلك لا يسمى زنا، غير ذلك لا يسمى زنا، إلا يكون الزنا يعني في مراحله الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى إطلاق البصر زنا، وسمى الاستمتاع والتلذذ بكلام الأجنبية زنا، لكنه ليس زنا كاملا يترتب عليه الحد. الزنا الذي يترتب عليه الحد هو إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا، يعني بالطبيعة الإنسان يشتهيه ولكن الشريعة تمنعه وتحرمه. أما بالنسبة للمصافحة يا إخوان فهي أشياء الناس اعتادوها، والحمد لله الآن هي في انحسار، يعني فيما مضى من الزمان لو أن إنسانا قال أنا لا أصافح فإن الناس كانوا يستنكرون، يعتبرون إنسان غير طبيعي أو إنسان يعني قاطع للرحم أو كذا، لكن الآن الحمد لله إن صار عادي. لكن الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أنه لا يصافح ولا يصل أرحام، يعني بنات الخالة وبنات الخال وبنات العم والعمة وكذا أرحام يجب علينا وصلهن والإحسان إليهن والبشاشة في وجوههن والسؤال عنهن، يعني ما في مانع، كيف حالك يا فلانة، إن شاء الله طيبة، وكيف الأولاد، ونحو ذلك من الكلام المباح، ما في مانع. لكن بعض الناس ما يصافح بعدين، يعني إذا رآها يعني عبس في وجهها وحتى ما يلقي عليها السلام، فمن أجل هذا حصلت يعني النفرة. إذا مدت المرأة يدها مصافحة هذا منكر، لكن لا تنهى عنه بمنكر الأشد، ما تقول لها لا أنا ما أصافح، فصافحها بعدين بين لها، قل لها والله الموضوع ده احنا خليناه، ممكن حتى كده فيه يجيب لها بصورة يعني وخفف عليها الأمر. والأذكر مرة في الجامعة في إحدى الأماكن امرأة مدت يدها مسكينة يبدو أنها ما تعرف شيء، فصافحتها فالجماعة قال لي والله المفروض كنا نأخذ صورة. الناس مشوشة. نعم لا، يعني معلوم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقتصر في الأخريين من الظهر والعصر والعشاء وأخيرة المغرب على الفاتحة فقط، لكن لو أن الإنسان قرأ يعني بعدها شيئا سهوا فلا حرج عليه إن شاء الله، والصلاة صحيحة. نعم، لكن ما ينبغي أن يتعمد ذلك. نختم بك. السائق الأجنبي لو نعم، هي إذا كان المشوار في داخل العمران والسيارة غير مظللة فلا خلوة، يعني إذا كان مشوار مثلا من هذا المكان للصحافة ولا حتى إلى الخرطوم في داخل العمران السيارة غير يعني مظللة فلا أعد ذلك خلوة، والعلم عند الله تعالى. أما إذا كان في طريق يعني خلوي تخف فيه الحركة ويقل فيه الناس، أو كان حتى في داخل العمران ولكن السيارة يعني قد سود زجاجها ولا يعرف ما بداخله، فما في شك هذه خلوة لأنه لا يرى أشخاصها. نعم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أعنا على غض أبصارنا وحفظ فروجنا، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، واجعلنا من المتعففين عن الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.